اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإنه يقال مثلا الإنسان موجود، وهو صحيح، ولكن بإضافة الوجود إلى الإنسان. بالأمس تعرضنا للشبهة وأجبنا عنها، بقي فقط تطبيق العبارة في الكتاب. بينا بالأمس بأنه نحن عندما نقول الوجود موجود، تارة عندما نقول أو نطلق المشتق نريد شيء ثبت له المبدأ، وثالثا نريد معنى أوسع من ذلك، وهو أنه يكون الشيء نفس المبدأ، أو المبدأ يكون نفس الذات، لا أنه شيء زائد على الذات. وضربنا مثال لذلك، قلنا تارة نقول الجدار أبيض، فهنا البياض شيء زائد على الجدار، وأخرى نقول البياض أبيض، فهنا البياض أو الأبيضية ليست صفة زائدة على البياض، بل هي عين البياض. فإنه يقال مثلا الإنسان موجود، وهو صحيح، ولكن بإضافة الوجود إلى الإنسان. ويقال أيضا الوجود موجود، وهو صحيح أيضا، ولكنه موجود بوجود زائد على الوجود، لو موجود بنفس ذاته، قال ولكن بنفسه لا بإضافة وجود ثان إليه. وهو هذا المطلب الذي أيضا أشرنا إليه بالأمس ويشير إليه الآن، وهو أنه إذا كان الجسم يستحق حمل الأبيضية عليه بعروض البياض عليه، إذا كان الجسم يستحق حمل الأبيضية عليه، تقول الجسم أبيض، خب هذا الاستحقاق ما هو منشأه؟ منشأه عروض البياض عليه، والبياض أمر زائد على الجسم، لو عين الجسم زائد على الجسم، فإذا حمل الأبيضية على البياض يكون بالأولوية القطعية. لماذا؟ لأنه إذا كان البياض زائدا يستحق أن يحمل عليه أبيض، خب إذا كان البياض عينه لا يستحق أن يحمل عليه أبيض، خب بالأولوية القطعية يستحق أن يحمل عليه أبيض. فلهذا قال وهو أحق، يعني الوجود موجود أحق بصدق الموجود عليه من قولك الإنسان موجود، كما يقال الجسم أبيض بإضافة البياض إليه، ويقال البياض أبيض بالأولوية القطعية، ولكنه بنفسه لا ببياض آخر زائد على ذاته. وصدق الأبيض على البياض أولى من صدق الأبيض على الجسم الذي صار أبيض بتوسط إضافة البياض عليه، أما بخلافه البياض صار أبيض بتوسط شيء مضاف إليه أو بنفس ذاته. إذا كان بالتوسط يستحق، فكيف إذا كان بذاته؟ فإنه استحقاقه يكون أولى، وعلى هذا يكون المشتق منتزعا من نفس الذات. المشتق ما هو؟ يعني المحمول، يعني موجودون، يعني أبيض. وعلى هذا يكون المشتق منتزعا من نفس الذات المتصفة، بدلا من إضافة شيء خارج عن الذات إلى تلك الذات، فتكون كلمة أبيض في مثالنا الجسم أبيض والبياض أبيض، وكذلك كلمة موجود في قولنا الإنسان موجود والوجود موجود، معناها أعم مما كان منتزعا من اتصاف الذات بالمبدأ الخارج عن الذات، ومما كان منتزعا من نفس الذات التي هي نفس مبدأ. إذن الموجود وهو هذا المشتق له ماذا يصير؟ له مصداقان. المصداق الأول وهو ما يكون الوجود زائدا على ذاته، المصداق الثاني وهو ما يكون الوجود عين ذاته، وهكذا في كل مشتقين. العلم تقول زيد عالم، خب زيد صار عالما بماذا؟ بتوسط ماذا؟ بتوسط العلم. يعني زيد حيث عرض عليه العلم فهذا العروض صار منشأ لاتصافه بأنه ماذا؟ عالم. خب سؤال، العلم نفسه عالم أو ليس بعالم؟ ها؟ تقول بالأولوية القطعية العلم ماذا؟ عالم. لأنه إذا كان زيد بالعلم صار عالما فالعلم بنفس ذاته هو عالم. فإذا الله سبحانه وتعالى من مصادقه، الله سبحانه وتعالى علم، وهذا العلم عالم بذاته، فالعلم عالم. كما أن البياض أبيض لا فرق. إذن بعد المشتقات كم مصداق لها يصير؟ المشتقات يكون لها مصداقان، مصداق يكون الصفة زائدة على الذات، ومصداق يكون الصفة عين الذات ومنتزعة من نفس الذات. تفتوا للعبارة؟ قال فتكون كلمة أبيض وما يناظرها من المشتقات موجود عالم ونحو ذلك معناها أعم من ماذا؟ أعم من موردين، يعني يشمل موردان، مما كان منتزعا من اتصاف الذات بالمبدأ ولكن ذلك المبدأ الخارجي عن الذات، يعني صفة زائدة على الذات كالجسم أبيض، ومما هذا المورد الثاني، ومما كان منتزعا ذلك المبدأ من نفس الذات التي هي نفس المبدأ. فلهذا الوجود موجود بذاته، ولكن الإنسان موجود بذاته لو بالوجود. الجسم أبيض بذاته لو بالبياض؟ بالبياض. أما البياض أبيض بذاته لو بالبياض؟ بذاته بعد، لا بوصف بصفة زائدة على ذاته. يقول علام المظفر الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، يقول فإذا زال الالتباس واتضح للعقل معنى كلمة موجود لا يتردد العقل في صحة حمل هذه الكلمة على الوجود، بخلاف ما ذكره شيخ الإشراق الذي التبس إليه الأمر وتصور أنه لو حملنا الموجود على الوجود لزم التسلسل لا إلى نهاية وهو محال. بل مو فقط إذا زال الالتباس يرى العاقل جواز حمل المشتق على نفسه وعلى ذاته، بل يراه أولى في الصدق وأولى في الحامل، بل العقل يرى أولى، بل يراه أولى في صدق، يعني يرى الوجود أولى في صدق الموجود عليه من غيره، لأنه إذا كان كل شيء بالبياض يصير أبيض، فالبياض أبيض بالأولوية القطعية. إذا كان كل شيء بالوجود يكون موجود، فالوجود موجود بطريق أولى. خب هذا من قبيل النور، أنت كل شيء تراه بواسطة النور، هذا النور الحسي أمامك الآن، هذا النور الحسي الآن، لو هذه الغرفة هذه القاعة مظلمة أنت تستطيع أن ترى شيئا فيها؟ ها؟ لا تستطيع. إذن كل شيء يرى بتوسط النور، أو عبر عبارة أخرى قل كل شيء يظهر للعين بتوسط ماذا؟ النور. خب نفس النور ظاهر أو ليس ظاهر؟ إذا كان كل شيء يظهر بالنور فالنور ليس ظاهرا بذاته، ها؟ قلوا أولوية الظهور بذاته، لأن كل شيء
ظهر بواسطة النور، فالنور ظاهر بذاته وغيره ظاهر به. خب هسه حرج ما دام وصلنا لهنا، هاي المسألة بنذكرها حتى يتضح أنه علماءنا أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما يشيرون إلى هذه الحقيقة شنو منشأ. كل شيء ظهر بواسطة من؟ هذه الوجودات، وجودات الإمكانيات كلها ظهرت بمن؟ بواسطة الله. وهذه كلها ظهرت به. الله ظاهر لو غائب؟ قولوا ظاهر بالأولوية القطعية، لأن كل شيء ظهر به من كتم العدم فهو أولى بالظهور. فلهذا تجد في كلمات سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام في دعاء عرفة ماذا؟ ألغيرك من الظهور ما ليس لك. أصلا كيف يعقل ذلك؟ لأن كل شيء ماذا؟ ظهر بسببك، فكيف لا تكون ظاهرا بذاتك؟ ولكن نحن نتعامل مع وجود الله تعامل الظاهر لو تعامل الغائب. ها انتم تعاملكم معه تعامل ايش؟ تعامل غائب لو ظاهر. بينك وبين الله اذا كانت الشمس ظاهرة انت تطلب الدليل عليها؟ متى تطلب الدليل على الشمس؟ اذا كانت غائبة. هسه شوفوا المنهج الفلسفي في اي عالم، ومنهج اهل البيت وين في اي عالم. منهج الفلسفي يعتبر الله ظاهر لو غائب. ها يعتبره غائب لانه يبحث عنه بالدليل، لانه البحث عنه بالدليل يعني مو موجود، اريد نبحث عنه موجود لو مو موجود. اما منهج اهل البيت شي يقول، منهج القرآن شي يقول، يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. أساسا أكو مجال للشك؟ الله نور السماوات والأرض. شوفوا التعبير أم جاي شنو؟ بالنور، طبعا مو النور الحسي ولكنه يقرب إلى أذهان. كيف أن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره، كذلك الله ظاهر بذاته مظهر لغيره. إذن لابد أن نرجع إلى متبنياتنا العقائدية والإيمانية مرة أخرى لنرى بأنه لماذا نتعامل مع وجود الله سبحانه وتعالى بعنوان أنه غائب يحتاج إلى دليل، مع أن الواقع يقول أن الظاهر أن الله هو الظاهر وما عداه فهو الغائب ويحتاج إلى دليل. هذه شوفوا هاي المسألة أن الوجود موجود بنفس ذاته، أكو أثار مهمة تترتب عليها أين؟ في العقائد. بينك وبين الله أنت لو آمنت، ها آمنت مو علمت، لو آمنت أنه هسه ليش آمنت؟ لو فرضنا من باب فرض المحال، لو فرضنا أن المعصوم يلازمك في كل شيء، يعني في النوم، في اليقظة، في القيام، في الجلوس، في الكلام، في وياك معك بينك وبين الله، ايش قد من هاي اعمالك اللي تسويهن تتركهن انت؟ بعد تستغيب احد قدام المعصوم انت؟ ها تتهم احد قدام المعصوم؟ تكذب على احد قدام المعصوم؟ تنوي سوءا لاحد امام المعصوم؟ معصوم هسه ها. خب الله سبحانه وتعالى الدليل العقلي ماذا دا يقول؟ الفطرة ماذا دا تقول؟ دا تقول هو معكم أينما كنت. ولكن احنا دا نتعامل ويا هذا التعامل، هذا المطلب اللي أنا أشرت إليه في أول هذه الأبحاث، قلت أكو عندنا علم وأكو عندنا شنو؟ إيمان. نحن يوجد عندنا علم بأن الله حاضر، ولكن بعد لم نؤمن بأن الله ماذا؟ حاضر. أنت جنابك لماذا لا تشرب السم؟ ليش ما تشرب؟ عندك فقط علم هذا سام؟ لو عندك علم وإيمان أن هذا سام، بشهادة أن القرآن دي يقول مولانا أكل مال اليتيم أشد من السام بألف مرة، أنت لماذا؟ أنا أسألك سؤال، من منكم عنده استعداد نعوذ بالله أن يزني؟ من منكم؟ ما حد عنده استعداد. ولكن الرواية تقول بأنه المغتاب فعله أشد من الزنا كذا مرتب. هو رتب الأثر لو ما رتب الأثر. علم ما عندنا، لا مولانا نقرأ الروايات في علم الأخلاق في كتب الأخلاق نقرأ الروايات، ولكن علم عندنا بهذه الروايات. والعلم شيء والتصديق القلبي والإيمان شيء آخر. والمهم هو وين؟ تصديق، وإلا العلم بما هو علم لا قيمة له مولانا إذا لم يؤدي إلى العمل وإلى التصديق وإلى الإيمان. إحنا نؤمن بالمعاد لو نعلم بالمعاد. وفي الرواية أنه من آمن بالمعاد لا يضحك سنه، ما يقدر يضحك أصلا. مو أنه تجي الضحكة يلزم نفسه، لا، أصلا مقتضي ما موجود، لأنه يعلم أنه ما أي يوم يستقبله. فلهذا أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا لا أقل، أنتوا هذا لابد، طبعا الإيمان من جزافا ما يجي، لا أقل باليوم فد 30 مرة تذكروا الموت حتى هذا العلم شي يصير، يصير إيمان. أنت تعلم بالموت، ولكن تعلم بالموت شيء وتصدق بالموت شيء آخر. احنا ما مصدقين بالموت، ها، احنا نعلم بالموت. وفرق كبير بين العلم بالموت والإيمان بالموت. قال: فإذا زال الالتباس واتضح للعاقل معنى كلمة موجود لا يتردد في صحة حمل هذه الكلمة على الوجود، بل يرى العاقل أن حمل هذه الكلمة وهي الموجود على الوجود أولى من حمل هذه الكلمة على غير الوجود، كما لم يتردد في صحة حمل الأبيض على البياض. ولا تحتاج مثل هذه القضية وهي الوجود موجود إلى البرهان. على هذا الأساس كما قلنا بالأمس أن المصنف ماذا يرى؟ أن قضية أن الوجود أصيل دون الماهية هذه من القضايا التي لا تحتاج إلى البرهان، ولكن بمجرد أن يدفع عنها الالتباس فأصالة الوجود أساسا غنية عن البرهان، لأنها من القضايا الواضحة للعقل البديهية للعقل، بل هي من الأوليات. هذا توسع في الأوليات، وإلا ذاك المعنى الذي ذكرناه في الأوليات لا يجري هنا، لأن أصالة الوجود يمكن إقامة البرهان عليه. ونحن قلنا في الأوليات ماذا؟ يمكن إقامة البرهان أو لا يمكن؟ قلنا يستحيل إقامة البرهان. هذا توسع في معنى الأولي ليشمل البديهي أيضا. أما لو أردنا أن نقتصر على معنى الأولي وهو الذي لا برهان عليه، لا يحتاج إلى برهان، بل ولا يمكن إقامة البرهان عليه، بعد هذا المطلب الوجود موجود لا يكون من الأوليات. نعم قد يكون من البديهيات، قد يكون من الوجدانيات، ولكنه لا يكون من الأوليات بحسب الاصطلاح. قال: بل هي من الأوليات، وإن بدت غير واضحة للعقل قبل تصور معنى موجود، وصارت من أدق المباحث الفلسفية، ويبتني عليها على هذه المسألة كثير من مسائل علم الفلسفة الدقيقة كما هو موكول إلى محله. نأتي إلى القسم الثاني من اليقينيات. ما هو؟ هي المسمات بالمشاهدات أو المسمات بالمحسوسات، وها وسطة هذه الحواس الظاهرة. عندنا حواس باطنة وحواس ظاهرة، شامة، لامسة، ذائقة، باصرة، وإلى ذلك. هذه الحواس الخمس الظاهرة، أنت الآن ترى نارا أمامك. خب، عندما علمت بوجود النار يحصل لك يقين بوجودها، لو يحصل لك جزم بوجودها. خب تعالوا نرجع إلى اليقين مرة أخرى. قلنا: ما هو اليقين؟ ما هو اليقين؟ قلنا: هو المركب من ركنين، الجزم وأنه ماذا؟ لا يزول. أنت تريد أن تقول النار حارة، من أين؟ من خلال وضعك يدك على النار، فيحصل لك ماذا؟ انتقال إلى ذهنك بأن النار ماذا؟ حارة، أو لا أقل قل هذه النار حارة. خب هذه القضية تسمى قضية
محسوسة. سؤال: القضايا المحسوسة قضايا كلية لو جزئية؟ بلية جزئية، أحسنت. سؤال الثاني: القضايا الجزئية أو هذه المحسوسات تخطئ أو لا تخطئ؟ ها؟ قد تخطئ. ها؟ لعد أنت عندما تضع يدك على النار وتقول هذه النار حارة، هذا عندك جزم بحرارتها لو يقين بحرارتها، يقين بالمعنى المصطلح، ها؟ يقين يعني ولا يمكن أن يزول، لو يزول أنت تقول تخطئ، فإذا كانت تخطئ يعني ماذا؟ أكو زوال لو ماكو زوال؟ أكو زوال. أقرب لك مثال حتى يقترب إلى ذهنك أكثر. جنابك تباوع فد نجمة من بعيد، فتقول هذه النجمة إيش كبراتها؟ افترض علم الفلك ما عندك، هذه النجمة إيش كبراتها؟ صغيرة لو كبيرة؟ فقط فد نور ضعيف منها يأتي، جدا نورا ضعيف. تقول هاي النجمة كبيرة لو صغيرة؟ وأنت تجدها بقد فد كرة من 5 سنتيمترات ولا. قالوا أن أخطاء الحس قد تصل إلى 1000. طبعا الآن علماء المحدثين يقولون أخطاءها مو 1000، آلاف أخطاء الحس. خب إذا كانت أخطاء المحسوسات بهذه الدرجة، إذن يمكن أن يحصل للإنسان يقين بها؟ يمكن؟ ها؟ بعد يقين ما موجود، وإنما يوجد ماذا؟ يوجد جسم. يعني أنت من تخلي إيدك على النار تشوفها حارة، تقول أنا أجزم أكو حرارة هنا. أما جزم لا يزول، هذا بعد ويحتاج إلى مؤونة. ومن هنا نحن دا نتكلم في عالم الجزميات لو نتكلم في عالم اليقينيات. في عالم الجزم يقينيات، والمحسوسات تفيد اليقين لو تفيد الجزم، تفيد الجزم. ومن هنا قالوا لكي تفيد المحسوسات اليقين لابد أن نركب فت قياس، عد نتيجة ذلك القياس يعطينا ماذا؟ اليقين بالمحسوسات. ما أدري واضح صار المطلب يولا؟ شوفوا التفتوا، شوفوا شقد صار فرق بين من؟ بين الأوليات وبين منه؟ بين المشاهدات والمحسوسات. تبين أن المحسوسات والمشاهدات لكي تثبت اليقين تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى استدلال، تحتاج إلى قياس حتى تفيد ماذا؟ تفيد اليقين. ونحن في الأوليات ماذا قلنا؟ قلنا لا تحتاج بل لا يمكن. هنا مو فقط أنه يمكن بل ماذا؟ بل تحتاج. شوفوا الفرق وين بين الأوليات وين بين المحسوسات والمشاهدات. ومن هنا تجد أن المحققين من علماء المنطق قالوا بأن المشاهدات لكي تفيد اليقين، أذكر المطلب بنحو الإجمال تفصيله تحقيقه إن شاء الله إلى مكان آخر، أن المشاهدات لكي تفيد اليقين نجعل هذه القضية المحسوسة التي حصلنا عليها من الحس، جزئية لو مو جزئية؟ جزئية، نجعلها صغرى في القياس، كبرى نحتاج في القياس. ذيك الكبرى يمكن أن تكون جزئية أو لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ أحسنتم، قلنا بأنه لا يوجد عندنا قياس مركب من ماذا؟ من جزئيتين، إحدى الكل مقدمتين لابد أن تكون كلية. سؤال: ذيك الكلية بعد محسوسة لو عقلية لابد تكون؟ لماذا؟ لأن المحسوسات كلها ماذا تفيد؟ تفيد جزئيا. إذن ما لم تنضم كبرى كلية مستفادة من العقل إلى هذه القضية المحسوسة فإنها لا تكون يقينية. خب سؤال: احنا شعدنا مولانا كبرى كلية يقينية ما مرتبطة بالحس، شعدنا شعدنا أدنى شيء غير اجتماع النقيضين محالهم؟ ها، هي وحدها
إذن قولوا معنا أن المحسوسات لكي تفيد اليقين نجعل القضية المحسوسة مقدمة ونجعل لها كبرى. كبراها ما هي؟ مبدأ عدم التناقض، فنأخذ يقين نتيجة يقينية. خب نتيجة يقينية، هاي النتيجة اليقينية جزئية لو كلية؟ ها جزئية. لماذا؟ لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين. هسه شوفوا الفرق ايش قد صار بين الأوليات وبين المشاهدات. الأوليات كلية لا برهان عليها، بل لا يمكن إقامة البرهان عليها. نتائج المشاهدات جزئية، يوجد عليها، يمكن إقامة البرهان عليها، بل تحتاج إلى إقامة القياس والبرهان. هسه شوفوا مشاهدات صارت بعد نظرية، صارت لو صارت بديهية ها صارت نظرية. لكي تكون يقينية تحتاج إلى ماذا؟ إلى استدلال. نعم الكبرى فيها ماذا؟ الكبرى فيها أولية. وهذا بالأمس أشرنا لكم، قلنا بأن هذه اليقينيات الست وإن كانت تسمى بديهيات، إلا أنه في الواقع فقط مبدأ عدم التناقض هو الذي لا يحتاج إلى الاستدلال ولا يمكن إقامة الدليل عليه. أما ما عداه من الأقسام الخمسة فإنها كلها تحتاج إلى استدلال ولو بهذا المقدار، وهو أن تجعل الكبرى في القياس مبدأ عدم التناقض. هسه كيف هذا القياس؟ قياس استثنائي، قياس اقتراني، تفصيله بعد موكول إلى محل آخر. قال المشاهدات، وتسمى أيضا المحسوسات، وهي القضايا التي يحكم بها العاقل ولكن بواسطة الحس. إذن إذا ما يأتي العاقل يستطيع أن نحصل اليقين من الحس أو لا نستطيع؟ لا نستطيع. إذن لابد أن يأتي العقل إلى الميدان، والعقل لا يستطيع أن يأتي إلى الميدان إلا بقضية مبدئي عدم التناقض. ولا يكفي فيها تصور الطرفين مع النسبة، ولذا قيل من فقد حسا فقد فقد علما. والحس على قسمين، حس ظاهر وهي هذه الحواس الظاهرة، وحس باطن وموكول تحقيقه إلى علم النفس. والحس على قسمين، ظاهر وهو خمسة أنواع: البصر، السمع، الذوق، الشم، اللمس. طبعا هناك أقسام أخرى لعله أيضا علماء محدثين يذكروا بعد، هذا مبني على الطبيعيات القديمة مو مبني على العلوم الحديثة. والقضايا المتيقنة بواسطته، أي بواسطة الحس الظاهر، تسمى حسيات. عجيب، هي الحسيات تستطيع أن تعطينا متيقنة؟ ها بعد هاي العبارة فيها مسامحة لو ما فيها مسامحة؟ حسيات تستطيع أن تعطينا متيقنة؟ لا، حسيات تستطيع أن تعطينا ماذا؟ جزميات. ثم يضم إليها مبدأ عدم التناقض، عند ذلك تكون الحسيات ماذا؟ متيقنة. والقضايا المتيقنة بواسطته تسمى حسيات، كالحكم بأن الشمس مضيئة وهذه النار حارة. التفتوا شوفوا، الشمس يعني هذه الشمس مضيئة، مو كل شمس مضيئة. هذه النار حارة، مو كل نار ماذا؟ حارة، لأنه هذه النار حارة شنو؟ جزئية. أما كل نار حارة ماذا؟ كلية. إذن المحسوسات نتائجها جزئية لو نتائجها كلية؟ جزئية دائما. هسه قبل الاستدلال جزمية، وبعد الاستدلال تكون ماذا؟ متيقنة. وهذه النار حارة، وهذه الثمرة حلوة، وهذه الوردة طيبة الرائحة، وهكذا. وحس باطن، والقضايا المتيقنة بواسطة الحس الباطن تسمى وجدانيات، كالعلم بأني جائع، كالعلم بأني خائف، كالعلم بأني عالم. هذه كلها من الأمور الوجدانية، كالعلم بأن لنا فكرة وخوفا وألما ولذة وجوعا وعطشا ونحو ذلك، وهذه من الأمور الوجدانية. نأتي إلى القسم الثالث، وهي ماذا؟ بل إيه؟ يعني قسمين أكو، مرة أنت تقول أنا خائف، هذا علم حصول. مرة نفس حالة الخوف التي تؤدي إلى الارتعاش، ذاك علم حضوري. يهودة تقول عنه. مرة الطبيب أنت تروح يمه تقول لا راسي يوجعني، الطبيب يفهم هذه الجملة لو ما يفهمها؟ هذه راسي يوجعني ومعدتي توجعني وبطني توجعني، يفهم هاي الجملة لو ما يفهمها؟ هذا علم حصولي وحضوري، ها حصولي هذا. ليش؟ لأنه هو يعلم البطن تؤلمك، ولكن هو ده يتألم لو ما يتألم؟ هو ما يتألم. نعم، أنت الذي يوجد عندك الألم شنو؟ هذا حضوري. وفرق بين أن يكون الألم حاصلا، هذا العلم حضوري، وبين أن يكون الألم حاصلا والآن قد انتهى الألم. الآن ده تعبر عنه، تقول أنا كنت مريض، أنا كنت مريض، ده تتصور المرض والألم كله، تتصوره ولا ما تتصوره؟ كله تتصوره، ولكن هذا علم حصولي لو حضوري؟ هذا نسميه علم حصولي، لأن صورة الألم موجودة، صورة المرض موجودة. أما إذا كان نفس الألم موجود فذاك يسمى علما حضوريا. بلي منو؟ أنا ما أقول شخص، بس هو يتألم، أنت من إيدك توجع بطنك توجع وتروح يمه، هو متوجع بطنه؟ أنا بدي أقول عنده علم حصولي، عنده اصطلاحات، مثل ما أنه أنت الآن تروح إلى فقيه تقول له بأنه حالتي هالشكل 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 في ينطق الحكم الشرعي. هو عنده علم حصولي بالأحكام، لو عنده علم حضوري، علم حصول مفاهيم عنده، أنت متسأل المفهوم، هو مقاري في كتاب يعطيك الجواب. علم الحضوري هو حضور وجود نفس الشيء، نفس الشيء إذا حاضر هذا نسميه علم حضوري. هسه قد تلتفت إليه وقد لا تلتفت، أم جنابك ها؟ قد تلتفت إليه وقد لا تلتفت إليه. احنا مرارا ذاكرين هذا المطلب، قايلين بأنه الإنسان إذا في تظاهرة، في تظاهرة ورجله أيضا تداس من قبل زيد وعم ويخرج منها الدم أيضا ولا يحس بها الألم، متى يحس بالألم؟ ها؟ من يرجع للبيت. يعني الألم ما كان موجود؟ لو كان موجود، ألم كان موجود، ولكن هو كان غافل عنه. ليش غافل عنه؟ ها؟ لأنه كان منشغلا بغيره. هذا انشغال بالغير كان مؤدي ماذا؟ إلى أن ذلك العلم الحضوري لا يلتفت إليه. تشايفين أنه أكثر المرضى في الليل يشتد ألمهم، هذا بحسب علم الطب يقول ما إلى معنى، شنو بالليل يشتد الألم؟ شنو الليل والنهار أكو بالمرض؟ خو ألم ألمه بعد بالليل وبالنهار. يقول الجواب، الفلسفة تجيب، تقول بأنه في النهار هذا منشغل، فكرة وين؟ مو إلى الألم، فلهذا ما يحس به إلا 10% 5%. أما في الليل عندما يخلو إلى نفسه وتنقطع شواغله شي يصير؟ ها؟ يلتفت إليه التفاتا كاملا. نفس هاي الحالة تصوروها في الموت والحياة في يوم القيامة. وهذا اليوم اطمئن الآن، الذين في النار يتألمون في النار، والذين في الجنة يتنعمون في الجنة، ولكن الشواغل تشغلهم. يوم القيامة تنقطع الشواغل وتقطعت بهم الأسباب، خلاص بقى كل شيء ماكو. بعد يلتفت فقط إلى وين؟ إلى نفسه. من يلتفت إلى نفسه تظهر له الآلام، مو توجد له الآلام. وكم فرق بين أن يوجد له الألم وبين ماذا؟ أن يظهر له الألم. فلهذا تجد أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى هؤلاء الطبقة من الناس دائما يعبر عنهم هم غافلون، هم غافلون، هم غافلون. أولئك كالأنعام، بالأخير يقول وأولئك هم الغافلون. هذول فقط غفلة عندهم، مو أنه ما موجود، لا كل شيء موجود، هم النار موجودة هم الجنة موجودة. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، الآن محيطة بالكافرين. الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نار، الآن ده يأكل نار. هذا من قبيل، هذا من قبيل، انا اقرب الى ذهنك، شوف فد مريض قاعد مولانا دا ياكل فد لقمه وفد غذاء دسم ودهين، وهو مصاب بماذا؟ بمرض الدهن في الدم. الطبيب اللي يشوفه يقول شوف شلون ايش بي هذا المجنون، شو جاي يسوي؟ اما هو يقول انا مجنون، لو يقول ده التذ، شو يقول؟ ها، ويقول هي اللذ اصلا، هاي اللذة هي. اما الطبيب الواقف على ان الدهن السم لهذا الانسان ماذا يقول؟ يقول مجنون، هذا ما يدري هاي الاثار. بعد ذلك بعد ساعة تظهر الاثار، بعد اسبوع يظهر للاثر، بعد شهر يظهر للاثر. هذول رسول الله ائمتنا عليهم افضل الصلاة والسلام اجوا يقولون للبشر، والله بالله بابا هذا الزنا، هذا الكذب، هذا الغيبة، هذه هاي السموم، هاي بدها تأكلوها، لا تقولون لذة، هذه أموال الحرام، هذه هذه هذه، والله كلها السموم بدها تأكلوها أنتوا. تقول له بابا وين أنت تحكي كيفك يا سموم، شوف لذة هذه كلها. خب شنو أسوي؟ بعض يظهر له في الدنيا وبعض هماتنا ما يظهر له في الدنيا، وين يلتفت؟ يلتفت يوم الحسرة والندامة، عندما يلتفت بعد كلا، قيل رب ارجعون، قال كلا، قيل رب ارجعون لعلي أعمل صالح، قيل اخسأوا فيها ولا تكلموا، خلاص بعد، حتى يلج الجمل في سم الخياط. قالوا هذا المثال مذكور لإثبات الاستحالة، لأن الجمل لا يمكن أن يلج في سم الخياط. وإلى مثال طبعا لا تقولون بأنه من يقول مستحيل، أئمتنا ذكروا بأنه مستحيل. ذاك الشخص جاء إلى الإمام أمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين، أيستطيع ربك أن يدخل الدنيا على كبرها في البيضة على صغرها؟ قال ويلك، إن الله لا يوصف بعجز ولكن الذي تقول لا يكون. أصلا هذا محال أنت تقوله، أن تبقى الدنيا على كبرها وتبقى البيضة ماذا؟ على صغرها، ثم يجعل الدنيا وين؟ في البيضة. يلزم من اجتماع النقيضين، يلزم أن يكون الكبير ليس بكبير، ويلزم أن يكون الصغير ليس بصغير. مرجع مبدأ عدم التناقض، طبعا هذا المبدأ موارد في كلمات الأئمة في الجزء الأول من الكافي، أصول الكافي، الرواية موجودة أن الإمام سلام الله عليه يستدل بمبدأ عدم التناقض. عرفت شو؟ هذا المطلب القرآن يقول، يقول حتى يلج الجمل وين؟ في سم الخياط. خب سم الخياط صغير له كبير، جمل كبير له صغير، يعني ده يعلق الأمر على أمر محال، يعني مستحيل بعد ترجعون، خلاص مولا. هسه بعد هذا رأس مال اللي موجود بأيدينا، شوف شو نسوي به. أما التجريبيات، التجريبيات مولانا، المجربات هي المشاهدات وإضافة، يعني التجريبيات هي نفس المشاهدات ولكن تكرر المشاهدة. يعني أنت هناك مرة واحدة وضعت يدك على النار فقلت النار ماذا؟ هذه النار حارة. هسه بدل ذلك ماذا تفعل؟ تجرب هاي النار، هم تضع يدك عليها، شو يصير؟ تجد حارة، وعلى هذه حارة، وعلى هذه حارة، هذا الزمان حارة، زمان قبلنا حارة، اختلاف الشرائط حارة، اختلاف الزمان والمكان حارة، أينما تذهب تجد أن النار ماذا؟ حارة. فتحاول ماذا هنا؟ أن تشكل قياسا من جديد لتثبت مو هذه النار حارة، لتثبت ماذا؟ كل نار حارة. إذن بعد النتيجة اللي نريد نوصلها في التجريبيات شنو هي؟ كلية لو جزئية؟ آه في المشاهدات ماذا وصلنا إلى نتيجة؟ إلى نتيجة جزئية. هنا بعد نريد أن نصل إلى نتيجة كلية. فإذا أردنا أن نصل إلى نتيجة كلية نحتاج إلى قياس أيضا، وهذا القياس يذكره، يقول نحتاج إلى قياسين خفيين، قياس استثنائي وقياس اقتراني، ثم نعتمد على بعض المبادئ العقلية لنصل إلى النتيجة المطلوبة. هسه نطبق على مثال، خلوا ذهن الإخوة، خلوا ذهنه عندي.
الآن أنت إجيت وجربت 1000 حالة، 1000000 حالة على مر التاريخ، وجدت بأن الحديد يتمدد بالحرارة. طبعا هسه احنا ما ندري ان هذا الحديد يتمدد بالحراره ضمن شرائطنا. هسه اذا خرجنا عن الغلاف الجوي هم الحديد يتمدد بالحراره؟ هذا المطلب، هذا السؤال لو طرحنا على الناس قبل 100 سنه او العلماء قبل 100 سنه ما كان يجيب ذهنهم هذا المطلب. بس الان هذا المطلب هو عملي، وهو انه احنا نودي الحديد وين؟ في كرات اخرى نخرجها عن الشرائط الارضيه لنرى انها ايضا تتمدد بالحراره او لا تتمدد بالحراره، لنرى أن النار أيضا تبقى حارة أو لا تبقى حارة، لنرى أن الماء يرفع العطش في مكان آخر أو لا يرفع العطش. هذه كلها مو مجربة، ما ندري بها إحنا. وإذا واحد يدعي فادعاء بلا دليل، يعني مش مدري إحنا شنو هسه في هالكرات. لعلك هسه في هاي الكرات التي اكتشفناها الأحكام واحدة، لعله بعد 100 سنة تأتي كرات نكتشفها ونودي الماء هناك نشوف مولانا الماء بعد ما يروي العطش، ما ندري هذه. فلهذا إذا تتذكرون في علم الكلام إحنا مرارا هذا المطلب قلناه، قلنا الإنسان من يوصل إلى مطلب لا يقول مولانا بلا لا مزيد عليه، لا يقول هذه الحكاية، لأن القرآن يقول ذلك مبلغهم من العلم. وين ما توصل ذلك مبلغك من العلم لا تقول بعد خلاص فوق ماكو فرج وفوق كل ذي علم عليم. المهم نطبق مولانا، جربنا 1000 حالة 2000 حالة 5000 حالة، دائما همات. وفي الأعم الأغلب، هسه ما أريد أقول دائما، في الأعم الأغلب الاستقراءات، استقراءات شنو؟ كاملة لو ناقصة؟ ناقصة، لأن الاستقراء الكامل تقريبا محال من الناحية العملية، لأنه إحنا في الزمان الآتي لا نستطيع، لا نعرف ما هي الشرائط التي ستوجد. فإذا الاستقراء دائما يكون استقراء ماذا؟ ناقصا. هسه الآن جربنا على 1000 حالة فوجدنا أن الحديد يتمدد بالحرارة، نشكل قياس. شو نقول؟ نقول لو كان حصول هذا الأثر اتفاقيا، يعني من باب الصدفة، لا لعلاقة بين الحرارة وبين التمدد، ماكو علاقة، ولكن من باب الصدفة أنا عندما وضعت النار على وضعت الحديد على النار حصل فيه ماذا؟ تمدد. سببه فتشي آخر كان، لو بي سبب لو ما بي سبب، المهم النار ليست هي السبب في التمدد، ولكن من باب الصدفة هذه 1000 مرة أنا جربتها وجدت أن النار تمدد الحديد، وأن الحديد إذا وضع على النار في درجة مع معينة ماذا؟ يتمدد. يقول لو كان حصول هذا الأثر صدفة، اتفاقا يعني صدفة، لما كان دائميا ولما كان أكثريا. أنت تقول مين يقول هذا؟ المنطق الأرسطي هنا يدخل على الخط، يقول عندنا في قضية أولية تقول الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. تقول له من يقول؟ يقول عقل. يقول مثل يقول اجتماع النقيضين محال. يقول له من يقول؟ يقول عقل. يقول هنا أنا بيقول بأنه الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. تقول له للمنطق الأورسطي أو سألت المنطق الأورسطي من قال لك ذلك؟ يقول يقول العقل ذلك. يعني بعد بها دليل وما بها دليل؟ ما بها دليل بعد، لأنه من دا يقول العقل يعني ما بها دليل، يعني جعلها على حكم ماذا؟ حكم أن اجتماع النقيضين محال. إذن بعد تسأل المنطق الأرسطي أنت لماذا أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية؟ لا تسأل سيد الشهيد هنا أنا في الأسس المنطقية. قال لا أنا أسأل، أقول له شنو الدليل وأثبت لك أنها مؤولية. هذه واحدة من المناقشات الأساسية من منطق الاحتمال للسيد الشهيد لمنطق الأرسطي، وهو أن المنطق الأرسطي يعتقد أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، يعتقد أنها قضية أولية، وهذا ما يعبر عنها بقضية قبلية، يعني قبل الاستدلال هي ماذا؟ يصدق بها العقل. هسه هذا الاستدلال مبني على هذا الأصل، مبني على هذه القاعدة، وهي أن الصدفة لا تكون دائمية ولا
أكثرية. يقول أنا جربت هذه الحالة 1000 مرة فوجدت أن النار تمدد الحديد في درجة معينة. نقول لو كان هذا الأثر اتفاقا لا لعلة توجب ذلك لما كان دائميا أو أكثريا، قياس استثنائي، والمفروض أنه دائمي أو أكثري. لو مو دائمي وأكثري، ها؟ لأنه أنا قلت جربت 1000 حالة 1000000 حالة، ها؟ والمفروض لكنه دائمي أو أكثري. إذا حصل هذا الأثر لعلة أو حصل اتفاقا، ها؟ حصل لعلة أو اتفاقا؟ لعلة. إذا النتيجة ماذا؟ النتيجة أن هذا الأثر حاصل بعلة. هسه هاي النتيجة اللي أخذناها هنا نجعلها ماذا؟ نجعلها مقدمة لقياس اقتراني جديد. نقول وكل ما كان هذا الأثر، يا أثر يعني الحرارة، عفوا هذا التمدد الذي في الحديد، هذا الأثر معلول لعلة. ما هي العلة؟ حرارة. سؤال، وكل معلول لعلة يتخلف عن علته أو لا يتخلف؟ لا يتخلف. إذن هذا الأثر لا يتخلف عن علته. إذن كلما وجدت نار وضمن شرائط خاصة ووضع الحديد عليها ماذا يحصل؟ إذن كل حديد يتمدد بالحرارة، يتمدد بالنار أو يتمدد بسبب النار. واضح الاستدلال؟ ها؟ هسه من خلال نطبق أيضا يتضح أكثر إذا أكو وقت، لا ماكو وقت مجال للتطبيق خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.